أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 10 أكتوبر للعام 2022. وفي جولتنا لهذا اليوم الصحفية مديحة عبد الله تعلق على انتشار الشائعات والأخبار الكاذبة في بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي في السودان، وأيضا البروفيسور حسن بشير يعلق على الأسباب الحقيقية لتخفيض أسعار الوقود في السودان، وأيضا تجار القضارف يدخلون في إضراب وإغلاق جميع الأسواق اليوم، ورئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في مقتل العميد بريمة يتحدث عن تحويل البلاغ من 130 إلى 107 في مواجهة المتهم الخامس دكتورة زينب. وأيضا القيادي بالحرية والتغيير وجدي صالح يعلق على ميثاق التوافق الوطني والتوقيع على الميثاق الثوري لسلطة الشعب للجان المقاومة. ونختم جولة السودان بآخر التقارير الواردة من مناطق التعدين من جنوب كردفان ونهر النيل. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
البرهان يزور كدباس ويعلن موافقته على مبادرة الشيخ الجعلي للم الشمل وإصلاح ذات البين. الألية الثلاثية تلتقي حميتي وتعلن اقتراب الوصول إلى تسوية سياسية مرضية لكل الأطراف، وحميتي يؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاق يمهد لتشكيل حكومة لاستكمال الفترة الانتقالية. قوى الحرية والتغيير تعلن رفضها للإعلان الدستوري لقوى التوافق الوطني ومبادرة الترتيبات الدستورية، وتقول أنه يهدف لشرعنة الانقلاب. وجدي صالح القيادي في الحرية والتغيير يقول هنالك قضايا كثيرة في الميثاق الثوري لسلطة الشعب تحتاج إلى نقاش، وبعضها لا علاقة له بالفترة الانتقالية. عودة جرائم النهب المعروفة بتسعة طويلة بصورة واسعة إلى ولاية الخرطوم وإصابة فنان وتعرض صحفية وعدد من المواطنين للنهب. الخبير الاقتصادي البروفيسور حسن بشير يعذو تخفيض أسعار الوقود لتراجع الإيرادات وارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض عائدات الضرائب المباشرة وغير المباشرة. وفد سوداني برئاسة وزير المالية يشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي في الفترة ما بين 10 إلى 16 أكتوبر لبحث العقبات التي تعترض معالجة الديون. تجار القضارف يعودون للإضراب وإغلاق جميع المحال التجارية في السوق الرئيسي والأسواق الفرعية وتنظيم مواكب رافضة للتعامل مع لجان الاستئناف. كمان إبراهيم الأمير عضو اللجنة التسييرية المفوضية لتجار القضارف يكشف عن مؤتمر مرتقب لتجار 6 ولايات في مدني لاتخاذ مواقف موحدة ضد الضرائب الباهظة. استمرار إضراب تجار ولاية النيل الأبيض لليوم الثاني على التوالي وإقلاق الأسواق في كوستي والربك والديويم وبقية مدن الولاية. الغرفة التجارية بولاية الجزيرة تعلن الإضراب يومي الأربعاء والخميس، وتجار الدلنج يدخلون في إضراب مماثل نهاية الأسبوع الجاري بسبب الضرائب. مواطنو المنطقة القربية في إقليم النيل الأزرق يتهمون حكومة الإقليم بعرقلة الطريق الدائري ويعلنون مواصلة الاحتجاجات. مثل رئيس هيئة صحيفة الجزيرة اليوم أمام نيابة الصحافة والمطبوعات بالخرطوم في بلاغ نشر في قضية رأي عام بمحلية القرشي. رئيس هيئة الدفاع عن أحد المتهمين في بلاغ العميد بريمة المحامي مشعل الزين يكشف عن هشاشة البلاغات وضعف البينات بما لا يرقي إلى الاتهام بالقتل العمد. مزارعون بمشروع الجزيرة والمناجل يتوقعون خروج مساحات كبيرة من دائرة الإنتاج بسبب ارتفاع تكاليف عملية التحضير. المكتب الموحد للأطباء يقترح هيكل راتب للأطباء يتراوح بين نحو 1,500,000 جنيه ونحو 800,000 جنيه، وبدلات تتراوح بين مرتبات 36 شهرا للاختصاصيين و 19 شهرا للعموميين.
ما مرحبا بكم من جديد في جولة السودان اليوم. انتشرت مؤخرا في السودان الكثير من الشائعات والأخبار الكاذبة في بعض الصحف السودانية والوسائط الإعلامية. جولة السودان استضافت الصحفية مديحة عبد الله عن انتشار هذه الشائعات وأثرها على وسائل الإعلام والمجتمع. مرحبا بك أستاذة مديحة.
عن طريق وسائل الإعلام والمواقع المعروف بهز الثقة تحت المواطنين في المواقع دي، وبالتالي الناس بيجوا لمصادر تانية عشان يتلقوا المعلومات، والسوشيال ميديا وغيره والستات الماء اللي يعني الماء معروفة إنها هي بتجيب المعلومات والمصادر بتاعتها من وين، وبالتالي بهز الثقة في المعلومات في الأخبار اللي بتجيب المواقع دي، بالذات إذا كانت مواقع معروفة إنها دي مواقع إخبارية ومعروف شغالين فيها الصحفيين يعني معتمدين وكده. فلما تجيب الإشاعات الشغف فيها بتهتز، بتبقى زيها زي أي مواقع أو السوشيال ميديا اللي بتجيب الأخبار وبتناغلوها الناس عاجل ومنقول بدون ما يعرفوا المصدر بتاعه شنو. هو أصل المصداقية بتاعت أي خبر المصدر بتاعه. فلما المواقع دي تجيب أخبار ما فيها مصادر، ما فيها معلومات أكيدة، ما فيها حاجة بتدل على إنه الخبر صحيح وأكيد، الثقة بتهتز فيها، وبالتالي بتبقى زيها وزي أي مواقع بتنشر الأخبار والتعليقات والآراء الفردية تحت المواطنين، وبتفقد المواطنين بيفقدوا الثقة. بيبقى تاني الناس ما عندهم صيغة جهة يعني موثوقة الناس ممكن يستغوا منها المعلومات بشكل مؤكد. بتضليل، ده ما تضليل للناس يعني إنه الناس ما في جهة يعني ممكن يستغوا منها معلومة، وبالتالي الناس المعلومات بتكون غايبة منهم. المعلومات تكون غايبة من الناس ومن المجتمع، يبقى تاني ما يعني أي قرار يطلع أو أي خبر يطلع بيتم تداوله بدون ما الناس يكون عارفين هل ده صحيح ولا ما صحيح، بهز الثقة، وبكون ما في يقين في إنه الشيء الحاصل، ما تكون في تنوير للشيء الحاصل زي ما هسه حاصل في البلد. يعني الناس ما عارفين، الناس بيقول لك إحنا ما عارفين البلد دي ماشي على وين، ما عارفين الحاصل شنو، لأنه ما في معلومات والإعلام ذاته ما قاعد يلعب الدور بتاعه المطلوب، بنور الناس بالحزائق وبالمعلومات، بنزل مجهود إنه يجيب المعلومات الحقيقية ويكشفها للناس. عشان كده الناس زي تحس بإنه الناس تايهين، يقول لك احنا ما عارفين اللي حيحصل شنو، ما عارفين البكره اللي ممكن يحصل شنو، في عدم يقين وعدم ثقه في الحاضر وفي المستقبل بتاع البلد يعني. ودي حاجات كلها نتيجه لشنو؟ نتيجه انه المعلومات المتداوله ما صحيحه، ما معروف مصدرها.
أعلنت عدد من القوى السياسية والحركات المسلحة في السودان توقيع ما سمي ميثاق التوافق الوطني كخطوة أولية نحو توحيد قوى الحرية والتغيير الحاضنة الثورية للمكون المدني في السودان، في خطوة أثارت الكثير من الجدل والتخوفات لدى الشارع السوداني وبعض الكيانات. واحدة من هذه الكيانات الحرية والتغيير الجناح المركزي جولة السودان التقت الأستاذ وجد صالح القيادي بالحرية والتغيير وسألناه عن رأيهم في هذا الميثاق بعد أن صرح بعض الموقعين أن هذا الميثاق هو الحل الأمثل للأزمة في البلاد. مرحبا أستاذ وجدي.
كل الذي يتم من تلك المجموعة ما هي إلا ترديد لما يرده الانقلاب، وهي محاولة لشرعنة الانقلاب، بدليل أنهم وضعوا هنالك مجلس أعلى القوات المسلحة حتى يمنحوه بعض السلطات لكي يظلوا الانقلابيين مستمرين في السلطة. نحن رؤيتنا واضحة، نحن لن نقبل إلا بسلطة مدنية كاملة وإلا بسلطة هذا الانقلاب وإسقاطه وتصفيته ويلغى كل قراراته ووضع البلاد في مسار التحول المدني الديمقراطي الحقيقي، ولن نقبل بأي حلول زائفة. الحركة الجماهيرية لن تقبل بأي حلول زائفة. الإيحاء بأن هذا هو الحل الوحيد هذا غير صحيح، هؤلاء يرددون ما يرددون الانقلاب، وهم جزء من الانقلاب، يعني كيف يكون جزء؟ هم جزء من الانقلاب، هم استدعوا الانقلاب، تلك المجموعة نفسها هي التي استدعت الانقلاب واعتصمت أمام القصر وطالبت قائد الانقلاب برهان بأن ينقلب على السلطة المدنية، ثم شاركته ولا زالت تشاركه في السلطة. فكيف يمكن أن يكون المطروح هذا يشكل حلا للأزمة؟ الأزمة سببها الانقلاب، وحل الأزمة هو إسقاط هذا الانقلاب وإقامة هذه السلطة المدنية الانتقالية الكاملة التي يتوافق عليها الشعب السوداني تضافر عليها.
وسألناه عن اعتراض ائتلاف الحرية والتغيير دعوة لجان المقاومة لبعض أحزابه لحضور توقيع الميثاق الثوري.
نحن في أي اتجاه، نحن أي اتجاه يمكن أن يدعم وحدة قوى الثورة فنحن مع هذا الاتجاه، حتى وإن كنا مختلفين معهم في الطريقة والآلية. التوقيع على ميثاق الميثاق الثوري للشعب أو ميثاق لجان المقاومة الذي تم التوقيع عليه في الأيام الماضية، لازم نقول هذا الميثاق ولازم بالوحدة، ولكن نقول إن المناقشة يجب أن تكون حول هذا الميثاق وبنود، وكثير من ما ورد في هذا الميثاق حقيقة يحتاج إلى نقاش وحوار حوله للتوافق حول ما يمكن أن يشكل قضايا للثغرة الانتقالية. ليست كل القضايا المطروحة في الميثاق هي قضايا الثغرة الانتقالية، وهنالك تباين في بعض القضايا، ولكن كيف يتم الجلوس؟ هذه نقطة فنية لابد من لجان المقاومة أن تدعى إلى توحيد الموحد أيضا، وليس أن تدعو الأحزاب السياسية حزبا حزبا. نحن نريد أن نشكل أكبر جبهة، هذه الوحدة ليست وحدة انزماجية وإنما هي وحدة تنسيقية، وإذا طالما هي وحدة تنسيقية لا يضر الذين يوجهون الدعوة لأي شكل من أشكال الوحدة أن يدعوا الأقسام الموحدة والحرية والتغيير. نحن في الحرية والتغيير أكدنا نحن مع وحدة قوى الثورة، نحن لسنا في صراع مع قوى الثورة، عدونا الأساسي هو الانقلاب ومهمتنا إسقاط هذا الانقلاب، وبالتالي يجب أن لا ننصرف إلى أي قضايا فرعية. نحن نتمنى ونعمل جاهدين ليلة نهار في أن نوحد قوى الثورة في إطار وجسم تنسيقي موحد. هذا الجسم التنسيقي هو الذي يدير الثورة والإسقاط الانقلاب والتوافق على مرحلة ما بعد إسقاط الانقلاب وكيفية إدارة الفترة الانتقالية القادمة.
شكرا جزيلا. دخل تجار ولاية القضارف في إضراب شامل عن العمل بسبب أن مساعي اللجنة المكلفة من قبل التجار فشلت في الوصول إلى حل مع مؤسسة الضرائب. المزيد حول دخول التجار في إضراب وإغلاق الأسواق في القضارف، جولة السودان التقت عضو اللجنة التسييرية كمال إبراهيم الأمير. مرحبا.
طيب، هو ده حصل بموجب اجتماع يوم 18 حضروا أكثر من 180 تاجر، أقروا الآتي: أول حاجة إغلاق السوق يوم 12/10، عدم مقابلة التجار بالإجماع لجان الاستئنافات طيلة أيام عمله للرفض التام للتجار لهذه الضريبة. الحاجة الثالثة كان هم برضو قرروا أن الناس تتجمع أمام الغرفة التجارية صباح اليوم يعني الساعة 8، وفعلا بدأ التجمع، وذلك من أجل يعني التحرك مسيرة تعبيرية للتجمع أمام مكاتب لجان الاستئنافات، وده حصل بالفعل يعني. فما في أي جديد، ما زال التجار يعني متمسكين بموقفهم الرافض للدخول للجان الاستئنافات وعدم دفع الضريبة، وما في أي جديد من قبل السلطات بما فيها الضرائب يعني.
طيب، نسبة تنفيذ الإضراب حسب تقديركم كم؟
لا، نسبة تنفيذ الإضراب 100%، ما فيها أي كلام لحد هسه. يعني جيت من السوق الآن قبل 5 دقائق، التنفاذ الإضراب يعني بنسبة 100% في السوق والأسواق الفرعية، ما حتى الطبالي دي ما في يعني حاجة فاتحة منها، وده طبعا الناس كلها مصرة عليه لأنه هو متزامن مع عمل بداية لجان الاستئنافات، عشان كده كان التمسك كبير من قبل التجار بأنهم يغلقوا السوق، يعني كل التجار مجمعين على إغلاق السوق يعني.
شايف في قطاعات جديدة دخلت الإضراب زي الجزارين، المغزى شنو من النقطة دي؟
هو طبعا دي ما كلها شعب تابعة للغرفة التجارية، يعني دي شعب تجارية بتسمى شعب، دي طبعا هي غرابة 42 شعبة. احنا اخذنا كنماذج نوعية يعني تجار الإجمالي، تجار التجة، شعبة تجار الإجمالي، شعبة تجار التجة، شعبة المغالق، شعبة الجزارين، شعبة المواشي، شعبة الخضر والفاكهة، دي كانت بس كنماذج يعني، شعبة الإشبيرات دي نماذج، لكن الشعب طبعا هي 42 شعبة تنضوي تحت لواء الغرفة التجارية.
طيب، الخطوة الجاية شنو طيب بعد الإضراب الليلة؟
والله نحن صراحة نحن يمكن نديك كلام نحن ما بنقوله لأي يعني جهة إعلامية، لكن نقوله ونتمنى أنه يتنشر عبركم. الآن في تحركات من كل الولايات في اتصالات بيننا وبين يعني 5 أو 6 ولايات على أساس أنه يكون في اجتماع كبير في مدينة واد مدني، يعني لأنه نحن صراحة المركز خزلنا يعني، اتحاد أصحاب العمل في المركز خزلنا، ما تحرك. يعني كان مفروض يتبنى المسألة دي لو تحركت أي ولاية، اتحاد أصحاب العمل هو اتحاد، هو اتحادي مفروض يتحرك يعني. لكن احنا ما عارفين ظروفهم شنو قد تكون، ما وصلتهم الضريبة دي حسب المعلومات اللي عندنا، انه الخرطوم والضرائب ما طلعت فيها، لكن برضو كان من واجبنا انه يتبنوا ولو لولاية واحدة. فنحن هسع كولايات قاعدين ان شاء الله في اتصالات بين الولايات كلها، القضارف، التمازين، سنار، الوبيض، كسلة، عطبرة، مدني، كلها ان شاء الله نحاول ناخذ 5 أعضاء من كل مدينة ونعمل مؤتمر كبير في مدني، وبموجب الناس ممكن تغلق برضو يوم أو يومين على مستوى كل ولايات السودان، أو أي قرارات تتخذ المجموعة دي يعني إن شاء الله.
كشفت هيئة الدفاع عن المتهم الخامسة في بلاغ مقتل العميد بريمة دكتورة زينب الأمين عن تحويل الاتهام في مواجهتها من المادة 130 القتل العمد إلى المادة 107 التستر، وتم توجيه الاتهام لها في حدود تسترها على المتهمين. برنامج جولة السودان التقى المحامي مشعل الزين رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية مقتل العميد بريمة، فلنستمع.
وطبعا هسي الاجراءات دي ماشي لها موجوه بامر المحكمه، باعتبار انه في طعون واستنافات تقدمت بخصوص الطلب اللي كان قدمناه بالاطلاع على التحري، لكن هي تحول الاتهام في مواجهته من 130 اللي هي القتل العمد ل 107 اللي هي التستر.
ايوه،
حصر الاتهام في مواجهته في حدود التستر على المتهمين التوباك والنن والمجموعه دي، بار انه هي عندها صله بهم في البدايه. طبعا بدل الاتهام هنا هي جزء من ال 130 ذاتها،
اي،
وقدمنا بطلبات طبعا في مرحله التحري، واثبتنا انه هي ما كانت موجوده اصلا في مسرح الجريمه. بار انه اصلا صادف في نفس اليوم هي كان في موقف في شارع 40، وانه الرجال ده في شارع الغصر كان.
ايوه،
فالحاجه دي ثبتت بالبينه وبالفيديوهات وبغيره، وعداك هم حاولوا ان التقولات هم اخرى خلاف التهم المنسوبه لها الاول، وقالوا انها كانت بتستر على الناس توباك دي الفتره ما هم كانوا مختفين، مع انه هم اصلا مقبوضين عندهم، يعني ممكن تقبض لك زول بتستر وهو اصلا الزول المستترين عليه وموجود عندك الحراسه. فاصبح الموقف بالنسبه لهم البلاغ في حد ذاته طبيعه هشه وما بيرغل الشطب، لكن المحكمه طبعا ما حتقدر تسلم لنا التستر الا بعد ما تنعقد جلساته وفي مرحلة متأخرة من السير في الإجراءات، هي في مرحلة توجيه التهمة. لكن في كل الأحوال نحن على يقين إنه ما مشي، بس حتى كل المتهمين التانيين حسب ما وضح من خلال التحريات البين في مواجهتهم ضعيفة لا ترغب لتوجيه التهمة تحت المادة 130.
أعلنت وزارة الطاقة قراراً سابقاً بموجبه تم تخفيض أسعار الوقود في السودان، حيث تراجعت أسعار الوقود في محطات بيع الوقود في السودان. جولة السودان استضافت البروفيسور حسن بشير حول أسباب هذا الانخفاض.
هو طبعاً أسعار الوقود بتأثر بشكل تأثير مباشر على تكاليف الإنتاج، لأنها يعني مرتبطة بقطاعات تشغيلية مهمة جدا، سواء كان في النقل العام أو النقل الخاص أو في الزراعة مثلا. لكن عموما أنا يعني ما بتكلم عن الأثر بتاع على قطاع معين، أنا بتكلم عن أثر على مجمل المعاملات الاقتصادية. وده طبعا الموضوع، لأنه يمكن الناس البعيدين عن الاقتصاد الموضوع يكون ملتبس عليهم، يعني أي زيادة في الأسعار خاصة أنه إذا كانت زيادة عندها علاقة بالاستهلاك، إذا كانت بتضمن في السعر بتاع السلع والخدمات، هي بيكون عندها أثر تضخمي، بالتالي بتشكل عبء زايد في الاقتصاد. يعني أنه نحن في الاقتصاد بنسموه العبء الزايد، العبء الزايد ده بعدين بيقوم بيوزع من خلال المعاملات الاقتصادية، من خلال البيع والشراء، الانتاج، الاستهلاك، المزلة بتاعت حتى الاستيراد والتصدير، المزارة بتاعت الادخار والتمويل وإلى آخره. فمن خلال المعاملات الاقتصادية الأثر اللي تحدثه مثل هذه الزيادات بينتقل لمجمل النشاط الاقتصادي. يعني أنه في ناس بيحتقبوا أنه ممكن أنه الأثر يكون يعني محدود في قطاع معين يعني، أو يؤثر على أصحاب المركبات، أو يؤثر على أصحاب النغل، أو يؤثر على، أو مثلا أنه التأثير بتاعه على القطاع الزراعي يكون كذا. لا أبدا، نحن بنتكلم تأثيره على مجمل النشاط الاقتصادي من خلال المعاملات الاقتصادية، ومن خلال عبء يعني انتقال العبء الاقتصادي، أو العبء في البداية بيسموه العبء القانوني، اللي هو أنت لما الوزارة تصدر قرار أو يكون في تشريع بفرض ضرائب أو رسوم، ده الجانب القانوني. لكن المسألة ما بتجيب على الجانب القانوني، وإنما بتنتقل إلى الجانب الاقتصادي كما ذكرت من خلال المعاملات الاقتصادية، وبالتالي أنه أثرها بينتقل لمجمل النشاط الاقتصادي، وبتأثر على المعاملات الاقتصادية والمسألة بتاعت الزيادات بتاعت الوقود منذ تحرير أسعار الوقود أو رفع الدعم. أثر التأثير كبير جدا على تكاليف الإنتاج، وأدت إلى ارتفاع معدلات التضخم، وأصيب الاقتصاد السوداني في النهاية بتضخم ركود، خاصة في بعد أنه انوقفت المنح والإعانات والاستثمارات كان ممكن توجه إلى البنيات التحتية وزيادة الإنتاج، والتي كانت ممكن أن يعني أن تزيد الإنتاج وتوفر عمالة، ده كله ما كان موجود. بالتالي الأثر بتاعها كان انعكس في الركود الاقتصادي، فركضت الأسواق، وأنه أدت المسألة دي لاحتجاجات كبيرة جدا، سواء كانت الاحتجاجات الخاصة برفع المرتبات والأجور، أو المرتبات، أو الاحتجاجات الخاصة بإغلاق الأسواق في حركة غير مسبوقة قبل كده. يعني في السودان كل يوم والتاني بتسمع بأنه في السوق يعني أغلق، وفي بالمناسبة أنه يعني جزء لا يستهان به من المنتجين ومن العاملين في التجارة خرجوا من السوق، وفي جزء كبير جدا منهم هرب إلى الدول المجاورة، مثلا زي انتقلوا بأنشطتهم إلى مصر أو أثيوبيا أو أي دول أخرى يعني. فأنه ده الأثر طبعا أنه واضح جدا جدا من الناحية الاقتصادية، وأنه الآثار بتاعته كانت مضرة جدا. وطبعا أيضا هنالك ناس يربطون المزالة بتاعت حركة أسعار الوقود بالارتفاع والانخفاض بالأسعار العالمية، أنها قد ترتفع أو تنخفض، أو بعد التحرير المفروض إذا ارتفعت الأسعار يعني يرتفع سعر الوقود، إذا انخفضت تنخفض. لكن عادة في السودان ممكن أن نصير في اتجاه واحد، إذا ارتفعت الأسعار العالمية يتم رفع الأسعار، أما إذا انخفضت فلا يتم خفض الأسعار. بالتالي أنا في التحليل بتاعي ذكرت أنه هذا المثل يعود لأسباب اقتصادية، للآثار الاقتصادية وللأثر الكبير اللي تركته زيادة الوقود في مجمله على تكاليف الإنتاج، وعلى مجمل النشاط الاقتصادي، وعلى الجانب بتاع تقليل الاستهلاك إلى حد كبير، أصاب الأسواق بالركود وغلل بالتالي من الإيرادات الضريبية، لأنه الإيرادات الضريبية في السودان محتمد على الضرائب غير المباشرة، خاصة الضريبة على القيمة المضافة، فإذا إنتاج ورسوم على الخدمات ورسوم على المعاملات الاقتصادية، فبالتالي أن هذه الرسوم شكلت عبء زائد. ده بالإضافة لأنه بعض الولايات أيضا تلجأ إلى زيادة يعني أنه الرسوم، أو حتى أنه يعني في بعض الأحيان يعني مثلا أنه تم اللجوء إلى زيادة نسبة الربحية مثلا في بعض يعني أنه المنتجات والسلع والخدمات، وده طبعا بيأثر بشكل مباشر على الضريبة المباشرة التي تجنى عن طريق الأرباح، وهذا من الناحية الاقتصادية أقل تكلفة من الجوانب بتاعت الضرائب غير المباشرة والأثر على الاستهلاك الذي يؤدي مباشرة إلى أثر تضخمي. وإذا كانت أنه السوق أنه لا يستطيع الاستجابة بشكل بتاع إحلال بالنسبة لارتفاع الأسعار.
ونختم جولتنا بالتقارير الواردة من مناطق التعدين في ولاية نهر النيل وجنوب كردفان، والتي أكدت أن هذه المناطق بعد فترة من الزمن لا تصلح للحياة، وذلك نسبة لاستخدام مادة الزئبق والسرانيت السامتين من قبل شركات الذهب. جولة السودان استضافت أحمد مختار الأمين العام للجنة الوطنية لمناصرة البيئة.
نود أن نؤكد للمستمعين والمستمعات ولكل المواطنين في السودان شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، خاصة في مناطق التعدين التي كشفت آخر التقارير الواردة من نهر النيل ومن جنوب كردفان، لأن هذه المناطق قد لا تصلح للحياة بعد فترة من الزمن. ولكن دعونا في هذه المساحة أن نتحدث عن الإجراءات الجديدة التي تعمل إدارات أهلية وشركة الموارد المعدنية لاستخدام شركات الذهب لبث السموم والمواد السامة من زيبق وسيانيد في المنطقة المعروفة جغرافيا بأنها منطقة صافنة غنية فيها الأمطار والمياه، وحياة الإنسان والنبات والحيوان كلها تشترك مع بعض، وهناك العديد من التقارير التي تتحدث عن نفوق للحيوانات في مناطق مختلفة من الولاية. ولكن يبدو أن الشركة السودانية للموارد المعدنية ومديرها بشكل شخصي وبعض القيادات النافذة من نظام البايد التي تسلط على رقاب القبائل تود أن تسوق جنوب كردفان بشكل خاص مثل ما سقط في نهر النيل إلى مورد الهلاك. على المواطنين الانتباه لأن البيئة في خطر. نؤكد لكل المنظمات والهيئات المعنية بصحة الإنسان وبحماية البيئة لأن البيئة الآن أصبحت في خطر، وأن هناك من يعملون لتدمير البيئة وتلويث الهواء والأرض والإنسان والنبات، ولا يهمهم شيء غير الحصول على هذا المعدن النفيس الذي يسمى الذهب، ولكن لا تعنيهم حياة الإنسان وصحته في شيء. المحمل نحن في اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة المسؤولية الكاملة الجنائية والأخلاقية والتاريخية لكل الذين ساهموا، سواء كان والي جنوب كردفان موسى جبر أو المجلس الذي شكله باسم المسؤولية المجتمعية برئاسة إسماعيل دجليس، أو الإدارات الأهلية التي ما زالت تزعى إلى استخدام الشركات دون أن توفر دراسات أثر بيئي أو دون أن تزيل التلوث الذي حدث في المنطقة، وما زال المواطن يعاني من آثاره، بل تم نقل عمليات التعدين بالمواد السامة إلى داخل المدن وما زالت القضايا أمام المحاكم. هذه جريمة كبيرة تتحملها هذه الجهات التي تقف وراء هذا العمل أمام الله وأمام الإنسان وأمام التاريخ. ودعو المواطنين إلى التبليغ عن كل الممارسات الخاطئة والجرائم التي تحدث وكان في المزارع أو في الأحياء السكنية، وأن مادة الزبق مادة خطيرة، وأنهم موظفين في الدولة أعلنوا بأن هذه المنطقة حسب ما ورد في التقارير الصحفية قد لا تصلح الحياة بعد عقدين أو ثلاث عقود من الآن، وهذا ناقوس خطر كبير على كل الجهات المعنية، ولا نقول الجهات المعنية في الدولة فقط لأنها هي متواطئة، الكثير منهم متواطئون مع شركات الذهب، ولكن نقول على المواطنين أخذ الأمر بجدية وأن يتصدوا إلى هذه الكارثة الكبيرة التي تهدد حياتهم وحياة الأجيال القادمة، لأن المعلومات الواردة في هذا التقرير مخيفة ومخيفة جدا، وهي تنذر بكارثة وشيكة على حياة الإنسان وعلى صحته من خلال تلوث بمادة الزيبق، ولم يتطرق الأمر للسيانيد، وهذا الأمر قد ينسحب على العديد من الولايات الأخرى أيضا، قد يهدد حياتها بالتلوث، ونصل إلى مرحلة أن الإنسان يصبح عاجز عن الحياة من خلال التلوث الذي يحيط به من كل جانب. نسأل الله السلامة لشعبنا في ولاية نهر النيل، وأن يأخذوا الأمر بشكل جدي طالما أن الجهات المعنية بالبيئة أنها كشفت الغطاء عن هذه الجرائم بتفاصيل وأرقام مخيفة.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.